بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الشريط الأول من نهاية القول المفيد، تتمة الفصل الثاني فيما ورد عن الأئمة من مراتب القراءة التي ينبغي للقارئ أن يقرأ بها القرآن المجيد. تحفظ في الترتيل عن التمطيط وفي الحذر عن الإدماج والتخليط، فإن القراءة كما قيل بمنزلة البياض، إن قل صار سمرة وإن كثر صار برصة. قال إمام المحققين حمزة الكوفي: لبعض من سمعه يبالغ في ذلك، أي في التحقيق، أما علمت أن ما فوق الجعودة فهو قطط، وما فوق البياض فهو برص، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة. وإلى هذا المعنى أشار الخاقاني رحمه الله تعالى بقوله: فذو الحذق معط للحروف حقوقها، إذا رتل القرآن أو كان ذا حذر. تتم، اعلم أنه لا خلاف بين القراء في جواز القراءة بكل من الأنواع المتقدمة، ومع ذلك مذاهبهم مختلفة، فكان ورش وحمزة يذهبان إلى الترتيل الذي هو نوع من التحقيق، وعاصم في ذلك دون ورش وحمزة، وكان قالون وابن كثير وأبو عمرو يذهبون إلى الحذر والسهولة في التلاوة، وكان ابن عامر والكسائي يذهبان إلى التوسط، فقراءتهما بين الترتيل والحذر. قال بعض شراح الجزرية: وما ذكر من تخصيص كل مرتبة ببعض القراء هو الغالب على قراءة القراء السبعة، وإلا فكل القراء يجيز كلا من المراتب المتقدمة. انتهى. الفصل الثالث في بيان الأمور المحرمة التي ابتدعتها القراء في قراءة القرآن. اعلم أن قراء زماننا ابتدعوا في القراءة أشياء كثيرة لا تحل ولا تجوز، لأنها تكون في القراءة إما بزيادة على الحد المتقدم بيانه، أو بنقص عنه، وذلك بواسطة الأنغام لأجل صرف الناس إلى سماعهم والإصغاء إلى نغماتهم. فمن ذلك القراءة بالألحان المطربة المرجعة كترجيع الغناء، فإن ذلك ممنوع لما فيه من إخراج التلاوة عن أوضاعها، وتشبيه كلام رب العزة بالأغاني التي يقصد بها الطرب، ولم يزل السلف ينهون عن التطريب. روي أن رجلا قرأ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرب، فأنكر ذلك عليه القاسم بن محمد وقال: يقول الله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال مالك: لا تعجبني القراءة بالألحان، ولا أحبها في رمضان ولا في غيره، لأنه يشبه الغناء. وقال الحافظ السيوطي في الإتقان: وأما القراءة بالألحان، فنص الشافعي رحمه الله تعالى في المختصر أنه لا بأس بها ما لم تخرج القراءة عن حد القرآن، وإلا فتكون القراءة بالألحان حراما. انتهى. وعن رواية الربيع الجيزي أنها مكروهة. قال الرافعي: فقال الجمهور: ليست على قولين، بل المكروه أن يفرط في المد وفي الإشباع الحركات حتى يتولد من الفتحة ألف، ومن الضمة واو، ومن الكسرة ياء، أو يضغم في غير موضع الإضغام، فإن لم ينتهي إلى هذا الحد فلا كراهة. قال النووي في زوائد الروضة: الصحيح أن الإفراط على الوجه المذكور حرام، يفسق به القارئ ويأثم به المستمع، لأنه عدل به عن منهجه القويم. قال: وهذا مراد الشافعي بالكراهة. انتهى. وقد علم بذلك أن القائلين بجواز قراءة القرآن بالألحان يشترطون عدم الإفراط والزيادة وإشباع الحركات، لأن ذلك يؤدي إلى الزيادة في القرآن وهو ممنوع. وإلى هذا المعنى أشار الجعبري بقوله: اقرأ بألحان الأعارب طبعها وأجيزة الأنغام. ومنها شيء يسمى بالترقيص، ومعناه أن الشخص يرقص صوته بالقرآن فيزيد في حروف المد حركات بحيث يصير كالمتكسر الذي يفعل الرقص، وقال بعضهم هو أن يروم السكت على الساكن ثم ينفر عنه مع الحركة في عدو وهرولة. ومنها شيء يسمى بالتحزين، وهو أن يترك القارئ طباعه وعادته تلاوة ويأتي بها على وجه آخر، كأنه حزين يكاد يبكي من خشوع وخضوع، وإنما نهي عنه لما فيه من الرياء. ومنه شيء يسمى بالترعيد، ومعناه أن الشخص يرعد صوته بالقرآن كأنه يرعد من شدة برد أو ألم أصابه. ومنها شيء يسمى بالتحريف، أحدثه هؤلاء الذين يجتمعون ويقرؤون بصوت واحد فيقطعون القراءة، ويأتي بعضهم ببعض الكلمة والآخر ببعضها الآخر، ويحافظون على مراعاة الأصوات ولا ينظرون إلى ما يترتب على ذلك من الإخلال بالثواب، فضلا عن الإخلال بتعظيم كلام الجبار. فكل ذلك حرام يمتنع قبوله ويجب رده وإنكاره على مرتكبه. انتهى من شرح ابن غازي. ولذلك أشار بعضهم فقال: حدود حروف الذكر في لفظ قارئ بحدر وتحقيق ودور مرتلة، فإني رأيت البعض يتلو القرآن لا يراعي حدود الحرف وزنا ومنزلا، فمنهم بترقيص ولحن وضجة، ومنهم بترعيد ونوح تبدلا، فما كل من يتلو القرآن يقيمه، ولا كل من يقرأ فيقرأ مجملا. فذر نطق أعجام وما اخترعوا به، وخذ نطق عرب بالفصاحة سولا، فيا قارئ القرآن أجمل أداءه، يضاعف لك الرحمن أجرا فأجزلا. وقد بقي من الأمور المبتدعة في قراءة القرآن أشياء كثيرة أيضا، منها القراءة باللين والرخاوة في الحروف، وكونها غير صلبة بحيث تشبه قراءة الكسلان، ومنها النفر بالحروف عند النطق بها بحيث يشبه المتشاجر، ومنها تقطيع الحروف بعضها من بعض بما يشبه السكت، خصوصا الحروف المظهرة قصدا في زيادة بيانها، إذ الإظهار له حد معلوم. انتهى. ومنها عدم بيان الحرف المبدوء به والموقوف عليه، وكثير من الناس يتساهلون فيهما حتى لا يكاد يسمع لهما صوت. ومنها إشباع الحركات بحيث يتولد منها حروف مد وربما يفسد المعنى بذلك. ومنها أن يبلغ القارئ بالقلقلة في حروفها رتبة الحركة. ومنها إعطاء الحرف صفة مجاوره قوية كانت أو ضعيفة. ومنها تفخيم الراء الساكنة إذا كان قبلها سبب ترقيقها. ومنها إشراب الحرف بغيره. ومنها إشباع حركة الحرف الذي قبل الحرف الموقوف عليه بحيث يتولد منه حرف مد، وكثير من الناس يفعله. ومنها إبدال الحرف غيره. ومنها تخفيف الحرف المثقل وعكسه، خصوصا الحرف الموقوف عليه. ومنها تحريك الحروف السواكن كعكسه. ومنها زيادة المد في حروفه على الطبيعي بلا سبب. ومنها النقص عن المد الطبيعي في حروفه، لكن هذا النقص أبحش من تلك الزيادة، لأن الزيادة قد أهدت، وذلك إذا وجد السبب وارتفع المانع كما سيأتي بيانه، بخلاف في حالة الأصل. ومنها المبالغة في إخفاء الحروف بحيث يشبه المد. ومنها ضم الشفتين عند النطق بالحروف المفخرة المفتوحة لأجل المبالغة في التفخيم. ومنها شوب الحروف المرققة شيئا من الإمالة، ظن من القارئ أن ذلك مبالغة في الترقيق. ومنها الإفراط في المد زيادة عن مقدار، لأن المد له حد يوقف عنده ومقدار لا يجوز تجاوزه. ومراتب القراء فيه مختلفة بحسب تفاوتهم في الترتيل والحذر والتوسط، وسيأتي بيان ذلك. ومنها مد ما لا مد فيه، كمد واو مالك يوم الدين وصلا، ويا غير المغضوب عليهم كذلك، لأن الواو والياء إذا انفتح ما قبلهما كان حرفي لين لا مد فيهما، ولكنهما قابلان للمد عند ملاقات سببه وقوع السكون. ومنها تشديد الهمزة إذا وقعت بعد حرف المد، ظنا منه أنه مبالغة في تحقيقها وبيانها، نحو أولئك ويا أيها. ومنها لوك الحرف ككلام السكران، فإنه لاسترخاء لسانه وأعضائه بسبب السكر تذهب فصاحة كلامه. ومنها المبالغة في نبر الهمزة وضغط صوتها حتى تشبه صوت المتهوع وهو المتقيئ. وقد أشار إلى بعض ذلك الإمام السخاوي في منظومته بقوله: لا تحسب التجويد مدا مفرطا، أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها الغثيان. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه، ولا تك مخسر الميزان، فإذا همت فجئ به متلطفا من غير ما نبر وغير تواني. وامدد حروف المد عند مسكن أو همزة حسنا أخا إحساني. قال شارحها: فكل حرف له ميزان يعرف به مقدار حقيقته، وذلك الميزان هو مخرجه وصفته، فإذا خرج من مخرجه معطى ما له من الصفات على وجه العدل في ذلك من غير إفراط ولا تفريط فقد وزن بميزانه، وهذا هو حقيقة التجويد. وإليه أشار الخاقاني رحمه الله تعالى بقوله: زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. ومن الأمور المنهية عنها أيضا عدم ضم الشفتين عند النطق بالحرف المضموم، لأن كل حرف مضموم لا يتم ضمه إلا بضم الشفتين، وإلا كان ضمه ناقصا، ولا يتم الحرف إلا بتمام حركته، فإن لم تتم الحركة لا يتم الحرف. وكذلك الحرف المكسور لا يتم إلا بخفض الفم، وإلا كان ناقصا وهو حركته. وكذلك الحرف المفتوح لا يتم إلا بفتح الفم، وإلا كان ناقصا وهو حركته. وإلى ذلك أشار العلامة الطيبي في منظومته فقال: وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم، والمفتوح بالفتح افهم. إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة، أي مخرج الواو ومخرج الألف، والياء في مخرجها الذي عرف، فإن ترى القارئ لن تنطبق، شفاهه بالضم كن محققا، بأنه منتقص ما ضم، والواجب النطق به متم. كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما فافهم تصب، فالنقص في هذا لدى التأمل أقبح في المعنى من اللحن الجلي، إذ هو تغيير لذات الحرف، واللحن تغيير له في الوصف. يعني أن الحروف تنقص بنقص الحركات، فيكون حينئذ أقبح من اللحن الجلي، لأن النقص من الذوات أقبح من ترك الصفات. فتفطر رحمك الله واجتهد في ضبط هذه القواعد المقررة وأحكامها المضبوطة المحررة لتفوز بالسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، فإن تعلمك تجويد كتاب الله في الدنيا أيسر من عقوبتك على تركه يوم القيامة، فإن أمر الحساب عسير والناقد بصير. فحافظ على تلاوة القرآن على الوجه المتلقى من حضرة خير الأنام، عسى الله إذا قبل منك اليسير أن يتجاوز عنك الكثير. الفصل الرابع في بيان اللحن الجلي والخفي وحدهما وحكمهما. اعلم أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن بالتجويد حيث قال: ورتلناه ترتيلا، أي أنزلناه بالترتيل وهو التجويد، وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة كما تقدم بيانه. وأن اللحن فيه حرام، قال الله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، فينبغي للقارئ أن يعرف اللحن ليجتنبه، وهذا كمعرفة نحو السحر ليجتنب، انتهى من المقدسي. وقد أشار إلى ذلك الخاقاني بقوله: فأول علم الذكر إتقان حفظه، ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري، فكن عارفا باللحن كي لا تزيله، وما للذي لا يعرف اللحن من عذري. فإذا تحلى القارئ بالوصفين وبرئ من اللحنين عد من أولي الإتقان ونظم في سلك أهل القرآن. ثم إن اللحن يأتي في لغة العرب على معان، والمراد به هاهنا الخطأ والميل عن الصواب، وهو نوعان جلي وخفي، ولكل واحد منهما حد يخصه وحقيقة يمتاز بها عن صاحبه. فأما الجلي فهو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف، أعني عرف القراءة، سواء أخل بالمعنى أو لم يخل. وإنما سمي جليا لأنه يخل إخلالا ظاهرا يشترك في معرفته علماء القراءة وغيرهم، وهو يكون في المبنى أو الحركة أو السكون. والمراد من المبنى حروف الكلمة، ومن الخطأ فيه تبديل حرف بآخر كتبديل الطاء دالا بترك إطباقها واستعلائها، أو تاء بتركهما وبإعطائها همسا. والمراد من الحركة ما يعم حركة الأول والوسط والآخر، ومن الخطأ فيه تبديل حركة بأخرى أو بالسكون، سواء تغير المعنى بالخطأ فيها كضم التاء أو كسرها في أنعمت عليهم، وكفتح التاء وكسرها في قوله ما قلت لهم، أو لم يتغير كرفع الهاء أو نصبها في قوله الحمد لله. والمراد من السكون ما يعم سكون الوسط والآخر، ومن الخطأ فيه تبديله بالحركة، سواء تغير المعنى بالخطأ فيه كفتح الميم في قوله ولا حرمنا من شيء، أو لم يتغير كضم الدال في قوله لم يلد ولم يولد. وهذا النوع لا شك أنه حرام بالإجماع، سواء أوهم خلل المعنى أو اقتضى تغيير الإعراب. انتهى من المرعشي وملا علي. وأما اللحن الخفي فهو خطأ يطرأ على اللفظ فيخل بالعرف ولا يخل بالمعنى، وإنما سمي خفيا لأنه يختص بمعرفته علماء القراءة وأهل الأداء، وهو يكون في صفات الحروف كذا أطلق، لكن ينبغي أن يقيد الخطأ بما لا يؤدي إلى تبديل حرف بآخر كترك الإدغام، وأما إذا أدى إليه كترك إطباق الطاء واستعلائه فهو من اللحن الجلي. ثم اعلم أن اللحن الخفي ينقسم إلى قسمين، أحدهما لا يعرفه إلا علماء القراءة كترك الإخفاء والقلب والإظهار والإدغام والغنة وكترقيق المفخم وعكسه ومد المقصور وقصر الممدود وكالوقف بالحركات كوامل وتشديد المخفف وتخفيف المشدد. وهذا القسم لا شك في أنه ليس بفرض عين يترتب عليه العقاب الشديد، وإنما فيه خوف العتاب والتهديد. انتهى من المرعشي وملا علي. والثاني لا يعرفه إلا مهرة القراء كتكرير الراءات وتصميم النونات وتغليظ اللامات وتشويبها الغنة وترعيد الصوت بالمدود والغنات وترقيق الراءات في غير محل الترقيق. وهذا القسم لا يتصور أن يكون فرض عين، بل هو مستحب يحسن النطق به حال الأداء. انتهى من شرح الملا علي. وقال البركوي في شرحه على الدر اليتيم: تحرم هذه التغييرات جميعها، لأنها وإن كانت لا تخل بالمعنى لكنها تخل باللفظ لفساد رونقه وذهاب حسنه وطلاوته. انتهى. التتمة. في تقسيم الواجب في علم التجويد إلى واجب شرعي أو صناعي، قال في شرح القول المفيد: اعلم أن الواجب في علم التجويد ينقسم إلى واجب شرعي، وهو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، أو صناعي، وهو ما يحصل فعله ويقبح تركه ويعذر على تركه التعذير اللائق به عند أهل تلك الصناعة. فالشرعي ما يحفظ الحروف من تغيير المبنى وإفساد المعنى فيأثم تاركه، والصناعي فيما ذكره العلماء في كتب التجويد كالإدغام والإخفاء والإقلاب والترقيق والتفخيم، فلا يأثم تاركه على اختيار المتأخرين. وأما المتقدمون فاختاروا وجوب الجميع شرعا، وهذا هو الموافق لما قاله العلامة ناصر الدين الطبلاوي، حيث سئل: هل يجب إدغام النون الساكنة والتنوين عند حروف الإدغام، وإظهارهما عند حروف الإظهار، وإخفاؤهما عند حروف الإخفاء، وقلبهما عند حرف الإقلاب أم لا؟ وإذا كان واجبا فهل يجب على مؤدب الأطفال تعليمهم ذلك؟ وهل المد اللازم والمتصل كذلك؟ وإذا قلتم بالوجوب في جميع ذلك فهل هو شرعي يثاب فاعله ويأثم تاركه ويكون تركه لحنا، أو صناعي فلا ثواب لفاعله ولا إثم على تاركه ولا يكون تركه لحنا؟ وماذا يترتب على تارك ذلك؟ وإذا أنكر شخص وجوبه فهل هو مصيب أو مخطئ؟ وماذا يترتب عليه في إنكار ذلك؟ أفتونا أتابكم الله. فأجاب بقوله: الحمد لله الهادي للصواب، نقول بالوجوب في جميع ذلك من أحكام النون والتنوين والمد اللازم والمتصل، ولم يرد عن أحد من الأئمة أنه خالف فيه، وإنما تفاوتت مراتبهم في المد المتصل مع اتفاقهم على أنه لا يجوز قصره كقصر المنفصل في وجه من الوجوه. وقد أجمعت الفقهاء والأصوليون على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ مع وروده في الجملة، فما بالك بقراءة ما لم يرد أصلا؟ وقد نصت الفقهاء على أنه إذا ترك شدة من الفاتحة كشدة الرحمن منها بأن جزم اللام وأتى بها ظاهرة فلا تصح صلاته، ويلزم من عدم الصحة التحريم، لأن كل ما أبطل الصلاة حرم تعاطيه ولا عكس. وقد قال ابن الجزري في التمهيد: ما قرئ به وكان متواترا فجائز وإن اختلف لفظه، وما كان شاذا فحرام تعاطيه، وما خالف ذلك فكذلك، ويكفر متعمده، فإذا تقرر ذلك فترك ما ذكر ممتنع بالشرع وليس للقياس فيه مدخل بل محض اتباع. وقد قال العلامة ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، فيجب على كل عاقل له ديانة أن يتلقاها بالقبول عن الأئمة المعتبرين ويرجع إليهم في كيفية أدائه، لأن كل فن إنما يؤخذ عن أهله، فاعتني به ولا تأخذ بالظن ولا تنقله عن غير أهله. ويجب على المعلم للقرآن من فقيه الأولاد وغيره أن يعلم تلك الأحكام وغيرها مما اجتمعت القراء على تلقيه بالقبول، لأن كل ما اجتمعت عليه القراء حرمت مخالفته، ومن أنكر ذلك أي مما تقدم كله فهو مخطئ آثم، يجب عليه الرجوع عن هذا الاعتقاد، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. انتهى باختصار. وقال ابن غازي في شرحه: الواجب في علم التجويد ينقسم إلى قسمين، أحدهما شرعي وهو ما أجمع عليه القراء كالإخفاء والإدغام والإظهار والإقلاب وترك المد فيما أجمع على قصره وترك القصر فيما أجمع على مده وغير ذلك مما ليس فيه خلاف، فهذا الواجب يفسق تاركه ويكون مرتكبا لكبيرة كما دل عليه الحديث السابق وهو اقرأوا القرآن بلحون العرب الحديث. والثاني صناعي وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول ما كان من مسائل الخلاف نحو قوله تجري من تحتها الأنهار آخر التوبة، ونحو قوله فإن الله هو الغني الحميد، فإن الأول قرأه ابن كثير بزيادة من قبل تحتها الأنهار، وقرأه الباقون بترك تلك الزيادة، والثاني قرأه نافع وابن عامر وكذا أبو جعفر بترك هو، فيصير اللفظ فإن الله الغني الحميد، وقرأه الباقون فإن الله هو الغني الحميد بزيادة هو قبل الغني. وهذا الواجب أعني ما كان من وجوه الاختلاف لا يأتم تاركه ولا يتصف بالفسق. والثاني ما كان من جهة الوقف، فإنه يجب على القارئ الوقف على محل معين بحيث لو تركه يأثم، ولا يحرم الوقف على كلمة بعينها إلا إذا كانت موهمة وقصدها، فإن اعتقد معناها كفر والعياذ بالله، كأن وقف على قوله إن الله لا يستحيي وما من إله وإني كفرت وشبه ذلك، ومعنى قولهم لا يوقف على كذا معناه أنه لا يحسن الوقف صناعة على كذا، وليس معناه أن الوقف يكون حراما أو مكروها، بل خلاف الأولى، إلا إن تعمد الوقوف على نحو قوله لقد كفر الذين قالوا، ونحو قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا، وابتدع بما بعد ذلك فيحرم عليه. فإن اعتقد معناه كفر كما هو ظاهر انتهى. والثالث وجوبه على من أخذ القراءة على شيخ متقن ولم يتطرق اللحن إليه سبيلا من غير معرفة أحكام، وعلى العربي الفصيح الذي لا يتطرق إليه اللحن سبيلا بأن كان طبعه القراءة بالتجويد من غير أن يخل بشيء في قراءته من الأحكام المجمع عليها، فإن تعلم هذين للأحكام أمر صناعي. أما من أخل بشيء من الأحكام المجمع عليها أو لم يكن عربيا فلا بد في حقه من تعلم الأحكام والأخذ بمقتضاها من أفواه المشايخ، فإن لم يفعل أثم بالإجماع انتهى. قال في النشر: ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، كذلك هم متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأصحية العربية التي لا يجوز مخالفتها ولا العدول إلى غيرها انتهى. فيجب على القارئ مراعاة ما أجمع عليه القراء من إخراج الحروف من مخارجها وتوفية صفاتها من ترقيق المرقق وتفخيم المفخم وإدغام المدغم وإظهار المظهر وإخفاء المخفي ومد الممدود وقصر المقصور وغير ذلك مما هو لازم في كلامه، وإلا كان من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن الداخلين في قوله صلى الله عليه وسلم: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. الباب الأول في بيان ما يتعلق بمخارج الحروف، وهو يشتمل على ثلاثة فصول وتتمة. الفصل الأول في بيان معنى المخرج وكيفيته، ومعنى الحرف لغة واصطلاحا، وعد الحروف والحركات الأصلية والفرعية. اعلم أن هذا الباب من أهم أبواب التجويد، فيجب أن يعتني بإتقانه كل من أراد أن يقرأ القرآن المجيد. قال الشمس بن الجزري في مقدمته: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات. فمن أتقن مخارج الحروف والصفات نطق بأفصح اللغات، وهي لغة العرب العرباء التي نزل القرآن بها، ولغة سيد ولد عدنان، ولغة أهل الجنة في الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة في الجنة عربي. أخرجه الطبراني والحاكم والضياء عن ابن عباس رضي الله عنهما. والمخارج جمع مخرج على وزن مفعل بفتح الميم وسكون الفاء، وهو اسم لموضع خروج الحرف كمدخل ومرقد، اسم لموضع الدخول والركود. وقد فسر بعضهم المخرج بأنه عبارة عن الحيز المولد للحرف، وهو قريب من الأول. ثم اعلم أن النفس الذي هو الهواء الخارج من داخل فم الإنسان إن كان مسموعا فهو صوت وإلا فلا، والصوت إن اعتمد على مخرج محقق أو مقدر فهو حرف وإلا فلا. والحرف معناه في اللغة الطرف، وفي الاصطلاح صوت اعتمد على مقطع أي مخرج محقق، وهو أن يكون اعتماده على جزء معين من أجزاء الحلق واللسان والشفتين، أو مقطع مقدر وهو هواء الفم، إذ الألف لا معتمد له في شيء من أجزاء الفم بحيث أنه ينقطع في ذلك الجزء، ولذا يقبل الزيادة والنقصان. والمراد بالحرف حرف المبنى من الحروف الهجائية لا حرف المعنى مما هو مذكور في كتب العربية، وإنما سمي حرفا لأنه غاية الطرف، وغاية كل شيء حرفه أي طرفه، ومادته الصوت، وهو هواء متموج بتصادم جسمين ومن ثم عم به، ولم يختص بالإنسان بخلاف الحرف، فإنه مختص بالإنسان وضعا. والحركة عرض تحله لإمكان اللفظ والتركيب كما ذكره الملا علي في شرحه على الجزرية وفي حاشية شرح العقائد النسفية لشيخ الإسلام كمال الدين بن أبي شريف أن مطلق الصوت عندنا كيفية تحدث بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير لتموج الهواء والقرع والقلع، خلافا للحكماء في زعمهم أنه كيفية تحدث في الهواء بسبب التموج المعلول للقرع الذي هو إمساس بعنف، أو القلع الذي هو انفصال بعنف بشرط مقاومة المقروع للقارع والمقلوع للقالع. فعلى كلا المذهبين لا يكون الصوت هواء أصلا. وفي شرح الملا علي والتحقيق أن مذهب أهل السنة هو ألا تأثير لغير الله، وأن الأشياء قد توجد بسبب من الأسباب لكن عند خلق الله إياه، كما أنه سبحانه يخلق الشبع بسبب الأكل، وهو قادر على أن يشبع من غير أكل وأن يجعل الأكل سببا لزيادة الجوع، كما هو مشاهد في المستسقى والمبتلى بالجوع. ثم اعلم أن الحروف الهجائية قسمان، أصلية وفرعية. أما الأصلية فهي 29 حرفا على ما هو المشهور، ولم يكمل عددها إلا في لغة العرب، إذ لا همزة في لغة العجم إلا في الابتداء، ولا ضاد إلا في العربية، كذا قال فخر الدين الجاربردي في شرح الكافية. ولذلك أشار الطيبي في كتابه المفيد بقوله: وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء، أولها الهمزة لكن سميت بألف مجازا إذ قد صورت بها في الابتداء حتما، وهي في سواه بالواو ويا وألف، ودون صورة فما للهمز ما مر لتخفيف إليه علم. قال في الرعاية: الحروف التي يؤلف منها الكلام 29 حرفا، وهي حروف ألف باء تاء تاء جيم إلى آخره، وشهرتها تغني عن ذكرها، وهي التي يفهم بها كتاب الله تعالى، وبها يعرف التوحيد ويفهم، وبها افتتح الله عامة السور، وبها أقسم، وبها نزلت أسماؤه وصفاته، وبها قامت حجة الله على خلقه، وبها تعقل الأشياء وتفهم الفرائض والأحكام وغير ذلك، وبالجملة فشرفها كثير لا يحصى. وأما الحروف الفرعية فهي التي تخرج من مخرجين وتتردد بين حرفين وتنقسم إلى فصيح وغير فصيح، والوارد من الأول في القرآن 8 أحرف. الأول الهمزة المسهلة، وهي التي لا تكون همزة محضة من غير تليين، ولا تليينا محضا من غير همزة، وهي على 3 أقسام، لأنها تكون بين الهمزة والألف نحو أنذرتهم، وبين الهمزة والياء نحو أئنك، وبين الهمزة والواو نحو أنزل. فالأولى تولدت من الهمزة الخالصة والألف، والثانية تولدت منها ومن الياء، والثالثة منها ومن الواو. والثاني الألف الممالة، وهي ألف بين الألف والياء، لا هي ألف خالصة ولا ياء خالصة، وإنما هي ألف قربت من لفظ الياء لعلل أوجبت ذلك، فهي متولدة من الألف المحضة والياء المحضة. والثالث الصاد المشمة رائحة الزاي، أي التي يخالط لفظها لفظ الزاي نحو الظراف وقصد السرير، وإنما فعلوا ذلك لقرب الزاي من الصاد، إذ هما من مخرج واحد ومن حروف الصفير، والأصل في الصاد السين، وهي حرف مهموس منفتح فيه صفير، والطاء حرف مطبق مجهور لا صفير فيه، والمهموس ضد المجهور وهو أضعف منه في النطق والمخرج، والمنطبق ضد المنفتح، وهو أقوى منه في النطق والمخرج، فلما اجتمعت الأضداد أبدلوا من السين حرفا يؤاخيها في النطق وفي المخرج والصفير، ويؤاخي الطاء في الجهر وهو الزاي، وخلصوا بلفظ الزاي الصاد لمؤاخاتها لها في المخرج والصفير ولمؤاخاتها للطاء في الإطباق، لئلا يخلوا بزوال السين في صفيرها، فقرب لفظه من لفظ الطاء عند ذلك، فصار عمل اللسان من موضع واحد، ولم يخلوا بالسين التي هي الأصل، إذ قد عوضوا عنها أو عوضوا منها حرفا من مخرجها فيه من الصفير ما فيها. وكذلك الدال المهملة حرف مجهور لا صفير فيه، والصاد حرف مهموس فيه صفير، ففعلوا به ما فعلوا بالسين قبل الطاء ليعمل اللسان عملا واحدا. وعلى ذلك قراءة حمزة في الصراط ومعه الكسائي في نحو أصدق من كل دال وقع قبلها صاد ساكنة في كلمة واحدة، فلا هي صاد خالصة ولا هي زاي خالصة. والرابع الياء المشمس صوت الواو في مثل قيل وغيض حالة الإشمام في قراءة هشام والكسائي. والخامس الألف المفخمة التابعة لحرف مفخم، فهي ألف يخالف لفظها تفخيم يقربها من لفظ الواو، كما كانت الألف الممالة يخالف لفظها ترقيق يقربها من الياء، فهي مترددة بين الألف الأصلية والواو، وذلك في لفظ الجلالة بشرطها المعتبر وهو أن تكون بعد فتح أو ضم، وفيما صحت به الرواية عن ورش من طريق الأزرق عن نافع نحو الصلاة ومصلى والطلاق وظلام وما أشبه ذلك من كل لام مفتوحة وقعت بعد صاد أو طاء أو ضاء سكنت أو فتحت. وهذه لغة فاشية عند أهل الحجاز، وإنما دعاهم إلى ذلك إرادة نفي جواز الإمالة فيها. ووجه تفرع هذه الحروف أنها متولدة من امتزاج الحرفين الأصليين كما ذكر. والسادس والسابع اللام المفخمة والنون المخفاة، كما في شرح الملا علي القاري وشرح البركوي وشرح نونية السخاوي وشرح القول المفيد، وقال الحلبي في شرحه وزاد القاضي اللام المفخمة والنون المخفاة، وهو وهم إذ ليس فيهما شائبة حرف آخر ولم يقع بين مخرجين، غاية الأمر أن اللام لام مغلظة والنون نون مخفاة مخرجها الخيشوم على ما يأتي، وكونها ذات مخرجين في حالتين مختلفتين أعني حالة إخفائها وعدمه، غير كونها خارجة مما بين مخرجين في حالة واحدة فلا تكون من الفرعية أصلا، انتهى. والثامن الميم المسكنة، وحكمها كحكم النون المخفاة، وهو أنها إذا أظهرت تكون أصلية، وإذا أدغمت أو أخفيت كانت فرعية أي ناقصة. وانفرد الطيبي بذكر هذا الحرف ولم أره لغيره، وقد أشار للأحرف الثمانية بقوله واستعملوا أيضا حروفا زائدة على الذي قدمته لفائدة كقصد تخفيف، وقد تفرعت من تلك كالهمزة حين سهلت، وألف كالياء إذ تمال، والصاد كالزاي كما قد قالوا، والياء كالواو كقيل مما كسر ابتدائه أشم ضم، والألف التي تراها فخمت، وهكذا اللام إذا ما غلظت، والنون عدوها إذا لم يظهروا، قلت كذا كالميم فيما يظهر. واعلم أن الحركات تكون أصلية وفرعية أيضا، فالأصلية ثلاث وهي الفتحة والكسرة والضمة، والفرعية اثنتان، الأولى الحركة الممالة نحو شراء والنار والكافرين عند من أمال، ونحو رحمة ونعمة عند من أمال ذلك في الوقف، فتكون حينئذ حركة فرعية ليست بكسرة خالصة ولا فتحة خالصة. والثانية الحركة المشمة في نحو قيل وغيض في مذهب من أشم كهشام والكسائي، ولذلك أشار الطيبي فقال والحركات وردت أصلية وهي الثلاث وأتت فرعية، وهي التي قبل الذي أميل وكثرة كضمة كقيلة. الفصل الثاني في بيان عدد مخارج الحروف. اعلم أن المخارج اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، فذهب الخليل بن أحمد وأكثر النحويين وأكثر القراء ومنهم ابن الجزري إلى أنها 17 مخرجا، وذهب سيبويه ومن تابعه ومنهم الشاطبي إلى أنها 16 مخرجا، وذهب قطرب والجرمي وابن كيسان وابن زياد الفراء إلى أنها 14 مخرجا. أما من جعلها 17 فجعل في الجوف مخرجا وفي الحلق 3 مخارج وفي اللسان 10 وفي الشفتين 2 وفي الخيشوم 1، ومن جعلها 16 أسقط الجوف وفرق حروفه فجعل الألف من أقصى الحلق والياء من وسط اللسان والواو من الشفتين، ومن جعلها 14 أسقط الجوف كسيبويه وجعل مخارج اللسان 8 بجعل مخرج اللام والنون والراء مخرجا واحدا أي كليا منقسما إلى 3 مخارج جزئية. وأنا أتبع في هذه الرسالة إن شاء الله تعالى مذهب الخليل بن أحمد تبعا لابن الجزري قدس الله سره السري. إذا علمت ذلك فاعلم أن المخارج يجمعها 5 مواضع: الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. فإذا أردت أن تعرف مخرج حرف فسكنه أو شدده وهو الأظهر ملاحظا فيه صفات ذلك الحرف، وأدخل عليه همزة الوصل بأي حركة كانت، وأصغي إليه السمع، فحيث انقطع الصوت كان مخرجه المحقق، وحيث يمكن انقطاع الصوت في الجملة كان مخرجه المقدر. فتدبر ثم اعلم أن معرفة المخرج بمنزلة الوزن والمقدار، ومعرفة الصفة بمنزلة المحك والمعيار. ولما كانت مادة الحرف الصوت الذي هو الهواء الخارج من داخل الرئة متصاعدا إلى الفم، رتب العلماء مخارج الحروف باعتبار الصوت، فيقدمون في الذكر ما هو أقرب إلى ما يلي الصدر ثم الذي يليه وهكذا حتى ينتهي إلى مقدم الفم. وها أنا أذكرها إن شاء الله تعالى مرتبة كذلك فأقول: المخرج الأول الجوف، أي جوف الحي والفم، وهو الخلاء الداخل فيهما ويخرج منه حروف المد الثلاثة، أحدها الألف ولا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة، وثانيها الواو الساكنة المضمومة قبلها، وثالثها الياء الساكنة المكسور ما قبلها، وتسمى هذه الحروف الثلاثة حروف مد ولين لأنها تخرج بامتداد ولين من غير كلفة على اللسان لاتساع مخرجها، فإن المخرج إذا اتسع انتشر الصوت فيه وامتد ولان، وإذا ضاق انضغط فيه الصوت وصلب، ويقال لها أيضا الحروف الجوفية والهوائية لأن مبدأ صوتها مبدأ الحلق يمتد ويمر على كل جوف الفم والحلق وهو الخلاء الداخل فيه، فليس لهن حيز محقق ينتهين إليه كما كان لسائر الحروف، بل ينتهين بانتهاء الهواء، أعني هواء الفم وهو الصوت، ولذا يقبلن الزيادة والنقصان في مراتبها وهن بالصوت أشبه. فلولا تصعد الألف وتسفل الياء واعتراض الواو أي بين الصعود والتسفل لما تميزت عن الصوت المجرد. وحيث لزمت الألف هذه الطريقة المعتادة أي من كونها ساكنة وحركة ما قبلها من جنسها وهي الفتحة، لم يختلف حالها من أنها تكون دائما هوائية بخلاف أختيها، فإنهما إذا فارقتاها في صفة المشابهة صار لهما حيز محقق، ومن ثم كان لهما مخرجان: مخرج حال كونهما مديتين ومخرج حال كونهما غير مديتين. انتهى من شرح الملا. المخرج الثاني أقصى الحلق، يعني أبعده مما يلي الصدر، ويخرج منه حرفان وهما همز فهاء، أعني أنه ينقسم إلى مخرجين جزئيين متقاربين يخرج من أولهما مما يلي الصدر الهمز ومن ثانيهما الهاء. الفاء الداخلة على الحروف فيما سيأتي تدل على الترتيب في المخارج الجزئية الداخلة في مخرج كلي، وقيل الهمزة والهاء في مرتبة واحدة. وفي المرعشي إن قلت وقع في بعض الرسائل أن أقصى الحلق ينقسم إلى ثلاثة مواضع يخرج من ثالثها الألف المادية، قلت ما ذكر من الانقسام صحيح، لكن جعل الموضع الثالث مخرج الألف المادية مجازا، وإنما هو مبدأ صوته، والجمهور لما لم يقولوا بهذا المجاز بل جعلوا مخرج حروف المد جوف الحلق والفم سلكنا مسلكهم، انتهى. المخرج الثالث وسط الحلق، ويخرج منه عين فحاء مهملتان، أعني أنه ينقسم أيضا إلى مخرجين جزئيين متقاربين، يخرج من أولهما العين المهملة ومن ثانيهما الحاء المهملة، هذا ما نص عليه مكي والشاطبي، وهو ظاهر كلام سيبوي وعليه ابن الجزري. ونص أبو الحسن شريح على أن مخرج الحاء قبل مخرج العين، وهو ظاهر كلام المهدوي وغيره. قال أبو حيان في شرح التسهيل وهذا هو الأظهر، وقيل إن مخرجهما على السواء، ولولا أن في الحاء بحة وفي العين بعبعة لكانتا بصوت واحد، انتهى من شرح القول المفيد. المخرج الرابع أدنى الحلق، يعني أقربه مما يلي الفم، ويخرج منه غين فخاء معجمتان، أعني أنه ينقسم إلى مخرجين جزئيين متقاربين، يخرج من أولهما الغين المعجمة ومن ثانيهما الخاء المعجمة، نص عليه شريح، وهو ظاهر كلام سيبويه وتبعه الشاطبي وعليه ابن الجزري، ونص الإمام مكي وأبو محمد القيرواني على تقديم مخرج الحاء. قال في الرعاية الخاء تخرج من أول المخرج الثالث من مخارج الحلق مما يلي الفم. وقال ابن خروف النحوي إن سيبويه لم يقصد ترتيبا فيما هو من مخرج واحد، فهذه ثلاثة مخارج كلية، وكل مخرج منها فيه مخرجان جزئيان متقاربان، وكل مخرج يخرج منه حرف، وتسمى هذه الحروف الستة حروفا حلقية لخروجهن من الحلق. انتهى الشريط الأول من نهاية القول المفيد في علم التجويد، تأليف الشيخ محمد مكي نصر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.